إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7990.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا شيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
شيخ محمد، كنا نتحدث عن الأخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف وأخذنا طرفا منها، فهل لنا أن نسمع البقية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
نعم، هناك أخطاء يفعلها بعض الحجاج في الطواف سوى ما سبق أن ذكرناه، وهي الرمل في جميع الأشواط. الرمل في جميع الأشواط، مع أن مشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل هو أصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي على ما هو عليه على عادته. وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال، وفي الطواف أول ما يقدم إلى مكة، سواء كان ذلك طواف قدوم أم طواف عمرة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ولا أصحابه أيضا. وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيبا كتب فيه لكل شوط دعاء، وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول، إما لكونه جاهلا باللغة العربية ولا يدري ما المعنى، وإما لكونه عربيا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول. حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفا بينا. من ذلك أننا سمعنا من يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرامك، والصواب بحلالك عن حرامك.
لا.
ومن ذلك أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب، فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدعو في بقية شوطه، وإذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء. ودواء ذلك أن يبين للحجاج بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب، ويذكر الله تعالى بما شاء. فإذا بين الناس هذا زال الإشكال. ومن الأخطاء أيضا، وهو خطأ عظيم جدا، أن بعض الناس يدخل بالطواف من باب الحجر، أي المحجر الذي على شماله الكعبة يدخل من باب الحجر ويطلق ويخرج من الباب الثاني في أيام الزحام، يرى أن هذا أقرب وأسهل، وهذا خطأ عظيم، لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت. والله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر، فإذا طاف الإنسان من داخل الحجر فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت، فلا يصح طوافه. وهذه مسألة خطيرة، لا سيما إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة وطواف الإفاضة. ودواء ذلك أن يبين للحجاج أنه لا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومنه الحجر.
لا.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به، وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصدت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكفي النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار، وسمي حطيما وحجرا. وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل. هنا.
لا.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة على يساره، فتجده يطوف معه نساؤه ويكون قد وضع يده مع يد زميله لحماية النساء، فتجده يطوف والكعبة خلف ظهره، وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه، وهذا خطأ، خطأ عظيم أيضا، لأن أهل العلم يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة على يساره، فإذا جعلها خلف ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها عن يمينه وعكس الطواف، فكل هذا طواف لا يصح. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه. ومن الناس من يتكيف في طوافه حال الزحام فيجعل الكعبة خلف ظهره أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام، وهذا خطأ. فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه، وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة وبدون ضياع أو غلال. أما في أمور الدين فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها، وهذا من القصور بل من التقصير. نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية، وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن الأخطاء في الطواف أيضا أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة الأربعة: الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والركن العراقي، يزعمون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل، بل من الناس من يتعلق بأسهار الكعبة من جميع الجوانب، وهذا أيضا من الخطأ، وذلك لأن المشروع استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، وإلا فالإشارة إليه. أما الركن اليماني فالمشروع استلامه بدون تقبيل إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا يشير إليه أيضا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استلام الركن العراقي وهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود والشامي وهو الركن الذي يليه، فهذا من البدع. وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استلام جميع الأركان، وقال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. ورجع إلى قول ابن عباس بعد أن كان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا. ومن الأخطاء في الطواف رفع الصوت بالدعاء، فإن بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسقط هيبة البيت ويشوش على الطائفين، والتشويش على الناس في عباداتهم أمر منكر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما ذات ليلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة في صلاتهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن كل مصل يناجي ربه، ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن أو في القراءة، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. ولكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية في المطاف يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، وهذا كما أن فيه المحذورات التي ذكرناها وهو إذهاب الخشوع وسقوط هيبة البيت والتشويش على الطائفين، فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها، حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل، ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء العظيمة في الطواف أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة، لا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر متما للطواف، لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس: خذوا عني مناسككم. وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله. والحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا بنيا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأهم في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال. وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام طوافه.
نعم. أيضا
حينما ذكرتم هذا الخط وفق الله من وضعه، بعض الحجاج إذا جاء إلى الخط وقف طويلا ثم حجر إخوانه على لا يستمر في الطواف، فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل؟
الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا، بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي.
نعم.
وليس هذا موقف موقفا يطال فيه الوقوف، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون نويت أن أطوف لله تعالى 7 أشواط طواف العمرة أو تطوعا أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية، وقد نبهنا عليه.
لا.
وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
لا.
وأنت تعمل العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك، فلا يحتاج إلى أن تجهر بها.
نعم. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، سألنا عن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الإحرام ودخول الحرم والطواف، وبقي علينا ركعتي الطواف، هل هناك أخطاء يقع بها الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا أخطاء يفعلها الحجاج في ركعة الطواف وفي غيرها أيضا.
نعم.
فنبدأ بالأخطاء في ركعة الطواف. فمن الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكون خلف المقام وقريبا منه أيضا.
نعم.
ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا يؤذون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان، لأن الطائفين أحق به منهم ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا. وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر. المهم أننا نجد بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم، لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل وتحجر لمكان غيرهم فيه أولى. وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم وأنه لا يجوز، لما فيه من إيذاء المسلمين وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا، لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم، مما يخل بشرط من شروط الطواف. فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون ركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد. ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت، أي بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم. ومن الأخطاء في هاتين الركعتين أن بعض الناس يطولهما، يطيل القراءة فيهما ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وينصرف من حين أن يسلم تشريعا للأمة ولئلا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف، أو للطائفين إن ازدحم المطاف. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنة وللتضييق على إخوانهم من الطائفين إذا كان الطواف مزدحما، ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. ومن الأخطاء أيضا في هاتين الركعتين أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يدعو، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يبقى بعد الركعتين ليدعو، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما، ولأنه يحجز مكانا غيره أولى به ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
لا.
ومن البدع أيضا هنا ما يفعله بعض الناس، يقوم عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها. وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة، فيه أن بعض الناس يمسك كتابا فيه هذا الدعاء ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
لا.
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تصويبها أن الإنسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمشينا عليه زالت عنا هذه الأخطاء كلها.
لا. ذكرت من الأخطاء في ركعتي الطواف أنه يدعو بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه، فهل هذا خاص بركعتي الطواف أو يعم في جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
نعم. أولا أن في سؤالك هذا مسألتان، المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد النافلة. أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإنه ورد فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة، وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله، لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله ونقل. وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن مسح الوجه بالدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة. ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أي إلى درجة الحديث الحسن لغيره، لأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من قسم الحسن لغيره. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام. والذي يظهر لي أن الأولى عدم المسح، أي عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأنه وإن قلنا أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى متنه شاذا، لأنه مخالف بالظاهر للأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. وعلى كل حال فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح، ومن مسح فلا ينكر عليه.
لا،
هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك. أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث يعتقد أنه يشرع كلما سلم من النافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفلة ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده. ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بقوله أو بفعله أو بإقراره. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يكون أو فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته؟ فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معنى حسن جيد. فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد، قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفنا من كونه في حال صلاته يناجي ربه.
نعم. أثابكم الله. شيخ محمد، سألنا عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الحج، فوصلنا إلى الأخطاء التي تقع في ركعتي الطواف وما يكون فيها أيضا من دعاء وإطالة وما إلى ذلك. الآن نريد أن نعرف الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أو يقعون فيها عند الخروج إلى المسعى وفي المسعى وفي الدعاء فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخطاء التي يرتكبها الحجاج أو بعض الحجاج على الأصح في هذه الأمور، أما بالنسبة للخروج إلى المسعى فلا يحضره الآن شيء من ذلك، وأما بالنسبة للمسعى فإنه يحضرني الأخطاء التالية: الأول النطق بالنية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: إني نويت أن أسعى 7 أشواط لله تعالى ويعين النسك الذي يسعى فيه. يقول ذلك أحيانا إذا أقبل على الصفا وأحيانا إذا صعد إلى الصفا. وقد سبق أن النطق بالنية من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا الخطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية، وهو إنما ينوي لله عز وجل، والله تعالى عليم بذات الصدور. الخطأ الثاني أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة، صلاة الجنازة، أو عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، أو القيام من التشهد الأول، يرفعهما هكذا إلى حلو منكبيه ويشير. وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يده، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفعا كرفع التكبير. وعليه فينبغي الإنسان إذا صعد الصفاء أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا، مشيا المعتاد، ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا خلاف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان، أعني في المكان الذي بين العلمين الأخضرين، وهما إلى الصفاء أقرب منهما إلى المروة. فالمشروع الإنسان إذا وصل إلى العلم الأول إلى العلم الأخضر الأول الذي يلي الصفاء أن يسعى سعيا شديدا بقدر ما يتحمله، بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدا بذلك، وهذا إنما يكون حين يكون المسعى خفيفا، فيسعى بين هذين العلمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد. هذه هي السنة.
لا.
الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر. المفسدة الأولى مخالفة السنة، والمفسدة الثانية الإشقاق على نفسه، فإن بعض الناس يجد المشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن ذلك هو السنة، فتجده يرمل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وهكذا حتى ينهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير ولكن حبا للعجلة وإنهاء السعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرم الإنسان بالعبادة وملله منها وحبه الفرار منها. والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره منشرحا بالعبادة، يحب أن يتأنى فيها على وجه المشروع الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه بالعبادة. والمفسدة الثانية من الرمل في جميع أشواط السعي، بل المفسدة الثالثة لأن ذكرنا مقصدتين، المسألة الأولى مخالفة السنة، والثانية الإشتاق على نفسه. المفسدة الثالثة أنه يؤذي الساعين، فأحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم، وأحيانا يكون خاطما عليهم فيتعذون بذلك. فنصيحتي لإخوان المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العالمين، فإنهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتأذوا بذلك أو يؤذوا غيره. الخطأ الخامس أن بعض الناس يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط، كلما أقبل على الصفا وكلما أقبل على المروة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليسعى، لأن هذا من شعائر الله عز وجل، وأنه إنما بدأ من الصفا لأن الله تعالى بدأ به، فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفا، وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط، ولا كلما دنا من المروة. وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صل. الخطأ السادس أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء معين، وقد سبق أن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوط بدعاء معين، لا في الطواف ولا في السعي أيضا. وإذا كان هذا من البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدعى هذه الأدعية وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
لا.
الخطأ السابع الدعاء من كتاب لا يعرف معناه، فإن كثيرا من الكتب التي بأيدي الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملها، وكأنهم يقرؤونها تعبدا لله تعالى بتلاوة ألفاظها، لأنهم لا يعرفون المعنى، لا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية. وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه وترجو حصوله من الله عز وجل، وعليه فالدعاء بما تريده أنت بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناها. وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئا وهو لا يدري ماذا يسأله؟ وهل هذا إلا من إضاعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد منه. الخطأ الثامن البداءة بالمروة، فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلا منه، يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفاء أو بدأ من المروة، أو يسوقه التيار، تيار الخارجين من المسجد حتى تكون المروة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالصفاء. نعم فيخرج من باب أن تكون المروة إليه أقرب من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلا منه. وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغو الشوط الأول، فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة وأتم 7 أشواط فإنه لا يصح منها إلا 6، لأن الشوط الأول يكون لاغيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البداءة بالصفاء حيث قال أبدأ بما بدأ الله به. الخطأ
إذن شيخ محمد، نظرا إلى أن الحلقة انتهى وقتها، لو توقفنا عند هذه 8 على أن نكمل البقية إن شاء الله في اللقاء القادم مع تعليق على بعض هذه المسائل إذا كان هناك أسئلة حولها.
طيب
أثابكم الله.
نعم
بهذا. الشيخ محمد، في لقائنا السابق سألناكم عن الأخطاء التي تقع في السعي وفي المسعى، وقلتم أن هناك مجموعة من الأخطاء، ذكرتم منها من هذه الأخطاء النطق بالنية ورفع اليدين على الصفا والمروة كما ترفع على الصلاة يعني يشار بها، وترك السعي الشديد بين العالمين، والرمل أيضا في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وتخصيص كل شوط بدعاء، والدعاء من كتاب لا يعرف الداعي معناه، ثم البداءة بالمروة، ويكون الساعي قد التغى عليه الشوط الأول ولم يأتي إلا 6. هل هناك أخطاء غير هذه الأخطاء في المسعى أو في السعي؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج في السعي وهو الخطأ 9 باعتبار العدد السابق في الحلقة السابقة لهذه، أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفاء إلى الصفا، يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر، فيبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة، ويجعل هذا بعض الشوط لا كله، فإذا رجع من المروة إلى الصفا اعتبر هذا شوطا واحدا، وعلى هذا فيكون سعيه 14 شوطا، وهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، لكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة، وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر.
لا.
وهذا الذي يقع من بعض الحجاج إنما يكون جهلا منهم بالسنة وتفريطا منهم في عدم التعلم. وقد أشرنا مرارا إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلم إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم حدود ما أنزل الله فيها قبل أن يفعلها، وهذا التعلم من فروض الأعيان، لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به، أعني تعلم حدود ما أنزل الله في عبادة يريد الإنسان أن يفعلها هو من فرض الأعيان، فيجب عليه أن يتعلم حدود ما أنزل الله في هذه العبادة ليعبد الله تعالى على بصيره. الخطأ العاشر السعي في غير نسك، يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك، أي في غير حج ولا عمرة، يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف، وهذا أيضا خطأ. والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة أي في غير زمن الحج يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام، مما يدل على أنه محل. فإذا سألته لماذا فعلت، قال لأني أتعبد لله عز وجل بالسعي كما أتعبد بالطواف، وهذا جهل مركب، لأنه صار جاهلا بحكم الله وجاهلا بحاله، حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف في عرفة فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة، لأنه يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة. على كل حال أقول إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمرة، وهذا لا أصل له، بل هو بدعة ولا يقع غالبا إلا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي. الخطأ الحادي عشر التهاون بالسعي على العربة بدون عذر، فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثير من أهل العلم قالوا إن السعي راكبا لا يصح إلا لعذر. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، أي أنه هل يشترط في السعي أن يكون ماشيا إلا من عذر أو لا يشترط، ولكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشيا ما دام قادرا، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين قالت إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضة. وهكذا نقول في السعي، إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه السعي مشقة تتعبه فلا حرج عليه أن يطوف أن يسعى على العربة.
نعم،
هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي.
حضرة الشيخ محمد، من المعروف أن الصفا ضيق والمروة أضيق أيضا منه، نرى النساء يصعدن إلى الصفا والمروة ويزاحمن الرجال، فهل من السنة صعود المرأة على الصفا؟
المعروف عند الفقهاء أنه لا يسن للمرأة أن تصعد الصفا والمروة، وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي ببقية الأشواط، لكن لعل هؤلاء النساء اللاتي يشاهدن صاعدات على الصفا والمروة يكن مع محارمهم ولا يتسنى لهن مفارقة المحارم، لأنهن يخشين من الضياع.
لا،
وإلا فإن الأولى بالمرأة أن لا تزاحم الرجال في أمر ليس مطلوب منها.
أيضا ذكرتم من الأخطاء ترك السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وذكرتم أنه أقرب إلى الصفا، العلمين أقرب إلى الصفا، وذكرتم أن السعي يكون في الذهاب من الصفا إلى المروة، فهل يلزم أيضا السعي الشديد في العودة بين العلمين الأخضرين من المروة إلى الصفا؟
نعم، السعي الشديد ليس بلازم، لكن الأفضل
نعم
أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين في ذهابه من الصفا إلى المروة وفي رجوعه من المروة إلى الصفا، لأن كل مرة من هذه شوط، والسعي بين العلمين مشروع في كل الأشواط.
نعم. أيضا ذكرتم أن من الأخطاء أن الناس أو بعض الناس يدعو أو يتلو الآية إن الصفا والمروة، الآية في عند الصعود المروة كل شوط وكذلك الصفا كل شوط، وقلتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو تلا أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فهل يقول مثل الرسول أبدأ بما بدأ الله به أو يكمل الآية؟
نعم، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قوله أي جابر فلما بنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيحتمل أنه قرأ الآية كلها ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه. وأما قوله أبدأ بما بدأ الله به فيقولها الإنسان أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإشعارا لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل، حيث ذكر الله أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا.
هنا أيضا ذكرتم من الأخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال كتاب، فهل ينطبق هذا أيضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون أدعية أيضا ويترددها الناس خلفهم؟
نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء أيضا كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم أي بعض هؤلاء المطوفين لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر، ولكن مع ذلك قد يكون الذين خلفه لا يعلمون اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقول، وإنما يرددونه تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون في المطوفين. ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقول لهم مثلا أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذا وفعلوا كذا وادعوا بما شئتم ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم، فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين.
لا،
فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم مثلا كذا، يعني أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه إن تيسر لكم أو ما أشبه ذلك وقولوا كذا وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود وقولوا بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى غير ذلك من التوجيهات، لكان هذا أنفع للحاج وأخشى. أما أن يؤتى بالحاج وكأنه ببغى يقلد بالقول والفعل هذا المطوف ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك طف ما استطاع أن يطوف لأنه ما لم يعرف الطواف وإنما كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف، فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضا.
نعم. أثابكم الله. بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال أيضا للحج في منى، هل هناك أخطاء؟
نعم، في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء، منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس ويبقي البقية. وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى شعره أو أبقى شعر بعضه وهو شعر كثيف أيضا بين. فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى وأبقيت نصفه للعمرة هذه. وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلا بد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس. ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ولا يظهر على المعتمر أنه قصر،
لا،
فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة. ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين.
الشيخ محمد، في لقائنا الماضي سألناكم عن بعض الأخطاء أو عن الأخطاء التي تقع في الحلق والتقصير، وذكرتم شيئا منها، إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، أو يقصر تقصيرا قليلا لا يرى أثره على الرأس، فهل هناك أخطاء أخرى غير هذه الأخطاء التي تفضلتم بذكرها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من الناس من يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا، وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك، وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع: أمر من لم يسق الهدي أن يجعله عمرة، قال: فليقصر ثم ليحلل. وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير. وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقا أو أحدا يقصر رأسه، فليبقى على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك. فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظنا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل. ثم إذا حلق أو قصر تحلل.
نعم. إذن هذه الأخطاء،
هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير.
طيب، بالنسبة للإحرام يوم التروية، هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج وما علاجها؟
نعم، هناك أخطاء في الإحرام في الحج يوم التروية، فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة، وهو أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام، وأنه لا بد أن تكون ثياب الإحرام جديدة، وأنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه يطبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل. ومن الأخطاء في إحرام الحج أن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، وهذا الظن خطأ، فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب، بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه، أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن الصحابة الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا هو السنة. السنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو في منى كما يفعله بعض الناس الآن، حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم.
لا.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها، وهذا ظن خطأ أيضا، لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة، صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن ليس بصواب، إن هذا ما يحضر الآن في الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإحرام بالحج.
نعم. أيضا بعد أن عرفنا بعض الأخطاء التي تكون في الإحرام من التروية، نود أيضا أن نعرف الأخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه.
من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى ما سبق ذكره من الخطأ في التلبية، حيث إن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها، فتمر بك أفواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحد يلبي، وهذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزا لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب، لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم، لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه، لحديث عروة بن المغرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أرى جبلا إلا وقفت عنده، يعني فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت في منى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجمع جائزا لأنه في سفر والمسافر يجوز له الجمع حالا وسائرا، لكن الأفضل لمن كان حالا ونازلا من المسافرين الأفضل أن لا يجمع إلا لسبب، ولا سبب يقتضي الجمع في منى، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها والفجر في وقتها. هذا ما يحصل الآن في ما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث فيها
في اليوم الثامن.
نعم.
طيب بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة والوقوف بها.
نعم، الأخطاء في الذهاب إلى عرفة هو أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد. ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس، ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة. وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصلح، بالحديث الذي أشرنا إليه. وهذا أمر خطير، والحكومة وفقها الله، الحكومة السعودية وفقها الله عز وجل، قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضا جهل وخطأ، فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل.
نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له. ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في يوم عرفة أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه، فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصلوا إلى ذلك المكان، وربما يكون مشاكا جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما، ويظلون ويتيهون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ما يتيسر له، فإن عرفة كلها موقف. ومن الأخطاء التي يظن بعض الناس حال الوقوف عرفة فيها ظنا غير صحيح، أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنا أو ما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا ظن خطأ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان.
لا.
فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الأشجار فهو محترم، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارج عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما. وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به.
لا.
ونعني بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة، وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها، لا لأنها محترمة في احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضا، فإن الحكومة غرست وفقها الله أشجارا في عرفة لتلطيف الجو وليستظل بها الناس من حر الشمس.
لا.
فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما.
شكرا. هل هناك أخطاء أيضا يعود لها في اللقاء القادم؟
نعم.
شكرا أتابعكم الله. الشيخ محمد، في لقائنا الماضي سألنا عدة أسئلة حول الأخطاء في الحلق والتقصير والأخطاء في الإحرام وفي يوم التروية، ثم خلصنا إلى الأخطاء في المبيت بمنى في اليوم الثامن، وانتقلنا بعده إلى الأخطاء في الذهاب إلى عرفة والوقوف بها، وذكرت من الأخطاء فيما يحضرني في الوقوف بعرفة الوقوف خارج عرفة والانتقال من ذلك الموقف إلى المزدلفة دون الدخول في عرفة، والتوجه في الدعاء إلى الجبل واستدبار القبلة، والحرص أيضا الشديد على الذهاب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع تجشم المتاعب وما إلى ذلك، وأيضا أن الناس يعتقدون حرمة النبات في عرفة كما يعتقدون حرمته داخل الحرم، فهل هناك أيضا أشياء غير هذه الأشياء التي يقع فيها الحجاج؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء في الوقوف بعرفة غير ما ذكرناها، منها أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره، لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة، بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة والسهول التي فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك، فكان المشهور أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليه من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا، ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوقوف وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك أيضا قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير له وأولى. ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف عرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فيدفع منها إلى مزدلفة، وهذا خطأ عظيم، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس، لأن هذا الوقوف مؤقت لغروب الشمس، فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس، فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف بعرفة إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فإن كان الثاني فقد وقعوا في محذورين: أحدهما أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والثاني إضاعة الوقت. أما إذا كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث في العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا لرحمته، ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية. فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة. هنا.
إذن هذا أهم ما يقع فيه الحجاج من أخطاء في يوم عرفة. نأمل أيضا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج في المزدلفة والانصراف إليها.
نعم، تقع أخطاء في الإسراف إلى مزدلفة، منها ما يكون في ابتداء الإسراف وهما أشرنا إليه سابقا من إسراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، ومنها أنه في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة يكون فيهم المضايقات بعضهم من بعض والإسراء الشديد، حتى يؤدي ذلك أحيانا إلى تصادم السيارات. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد اشتنق لناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله، وهو يقول بيده الكريمة: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع، وإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا. ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراء أفضل أو التأني فالتأني أفضل. ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعيهم المشي ويتعبهم فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة ويبقون هنالك حتى يصل الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى. ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت بمزدلفة، وهذا أمر خطير جدا، لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم، وسنة في قول بعضهم، ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت بمزدلفة وأن لا ينصرف إلا في المواضع أو إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
المهم أن بعض الناس ينزل قبل أن نصل إلى مزدلفة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبلى وتوضأ قال له أسامة بن زيد وكان رديفه: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء، فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.
شكرا. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.